بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
نعم. ولا ينبغي للعاقل أن يكون عبدا ذليلا للدرهم والدينار.
يعني بعد ما ذكرنا إخوتي الأكارم النية الصالحة في البيع والشراء، هنا ينبهنا الشيخ على شيء مهم، ينبهنا إلى شيء مهم، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يكون عبدا ذليلا لهذه الدنيا، لا للمال ولا للجاه ولا لشيء من الشهوات والملذات ومطامع الدنيا، وإنما الإنسان يعبد الله عز وجل ويتحرر بعبوديته لله من عبودية كل ما سوى الله عز وجل. فالإنسان عندما يعظم الله تصغر في عينه الأشياء، وعندما يقبل على الله يزهد بكل ما سوى الله. لذلك إخوتي الأكارم، عندما يذكرنا ربنا عز وجل بقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذن نعلم من خلال ذلك أن كل هذه الدنيا أمر زائل وظل حائل، وأمرها إلى زوال ودارها إلى بوار. عندما نفهم هذا المعنى، إذن لن تسترقنا الدنيا، لا مالها ولا جاهها ولا مناصبها ولا شهواتها ولا لذاتها. لماذا؟ لأن الإنسان قد تعلق قلبه بالله وتوجه بكليته إلى الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون، لكن نحن نستغفر الله ونتوب إليه لأننا تعلقنا بالدنيا، ودعاؤنا دائما اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
نعم. يذل نفسه ليعز درهمه حرصا وحبا فيه.
سبحان الله، يذل نفسه ليعز درهمه، يذل نفسه ليعز درهمه. هناك بعض الناس أيها الإخوة فعلا هكذا شأنه، سبحان الله، مشان المال بذل نفسه، مشان المال يسيء إلى نفسه، مشان المال يقف مواقف الذل ويتحمل يعني قضايا الذل في علاقته مع الناس. تراه يتحمل هذا الإنسان لأجل المال، ويقف على باب هذا ويرجو هذا ويسأل هذا، وينسى أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. وعندما قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، انظر يا أيها الأخ الكريم كم رفع الله من قدرك عندما أخبرك أن رزقك عند الله عز وجل، لا يملكه مخلوق ولا يمنعه مخلوق. إذن أنت لا تتعلق بالخلق، لا تقول فلان يعطيني، فلان يمنحني، فلان كذا، لا، الله يعطيني، الله يرزقني، الله يكرمني، الله بيده الأمر، الله إليه المنتهى. لذلك ربي يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
فلقد تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، أي عبد الثياب الفاخرة، بحيث يكون أعظم رغبته وهمته التظاهر بالملابس الجميلة.
يعني هل معنى ذلك أن الإنسان يضع الدرهم ليسجد له ويركع له؟
الجواب لا،
وإنما عندما تتعلق بالمال وبالثوب ليصير ذلك أكبر همك، صار كل همه في الحياة المال، كل همه الثياب، كل همه المنصب، كل همه الشهوات. إذن هذه معاملة العبد مع الرب، فأنت عندما تتعامل مع هذه الأشياء بهذه الطريقة تعصي الله لأجل المال، وتذل نفسك لأجل المال، وتزهد في الجنة لأجل المال، وتقع في سخط الله لأجل المال، تضيع بيتك لأجل المال، وتنصرف عن أولادك لأجل المال، وتقطع أرحامك لأجل المال. إذن ما هذا المال؟ إذن صار المال فعلا معبودا في حياة هذا الإنسان،
بحيث يكون أعظم رغبته وهمته التظاهر بالملابس الجميلة والأزياء الحسنة كالطاووس في نظر الناس، ولكن القلب خراب وإنما هو عبد الثياب. قال صلى الله عليه وآله وسلم:
وفرق كبير أيها الإخوة بين أن يعتني الإنسان بمظهره عبادة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبين أن يفعل ذلك تعاظما وتفاخرا وتكاثرا بين الناس. فرق بين هذا وهذا. نحن أيها الإخوة الأكارم لا نقول للناس اتركوا ما أحل الله لكم، ولا نقول للناس حرموا ما أباح الله لكم، لا، لكن نقول افعلوا ذلك بقصد حسن وبنية سليمة، وإياكم أن تقبلوا على الدنيا بنية سيئة. نريد المفاخرة، نريد المكاثرة. يعني بعض الناس إخوتي الأكارم مسكين عنده هم أكبر، يحب دائما أن يكون متميزا في كل شيء، في لباسه، في بيته، في سيارته، في جواله، في كذا، يعني يحب أن يكون متميزا أينما كان والعياذ بالله. طيب لماذا هذا الشعور ولماذا هذا الحرص؟ شيء جميل أن تعتني بأناقتك بجمالك، لكن ليس جميلا أن تسعى أن تكون المتميز دائما، أن تكون الأفضل دائما. لا، نحن نريد أيها الإخوة الأكارم فعلا أن نصلح من الهيئة واللباس والشكل، ونريد إخوة الأكارم يعني أن نأخذ حظنا من الدنيا بما أباح الله لنا، لكن من غير أن نتعلق بها. فإذا فقدنا الدنيا لن نتغير كثيرا ولن نتضرر كثيرا، وإذا انتقصت بعض أمور حياتنا لا يتغير في حياتنا شيء، بل تبقى حياتنا تسير بإذن الله تعالى دون عناء ودون تعب ودون مشقة. أما بعض الناس فإنه إذا فقد شيئا من الكماليات التي يحرص عليها، ما الذي يحصل؟ تراه يتألم ويتمزق ويتعب ويشقى ويعاني. لماذا يا أخي؟ يعني الدنيا تقبل وتدبر، الدنيا إخوة الأكارم متقلبة، والرزق عند الله تبارك وتعالى فيه ابتلاءات أحيانا. فالإنسان إذا كل ما صار شيء بالدنيا هذا يضطرب وهذا يقلق وهذا يمرض وما شابه ذلك، هذا شيء صعب أيها الإخوة. وربنا عز وجل لا يرضى لنا هذه الحياة التي يكون فيها هذه العبودية لغير الله تبارك وتعالى.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
سبحان الله.
رواه الشيخان. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه:
لذلك إذا أردت أن تعتني فاعتني بقلبك وعملك، لأن ذلك موضع نظر الرب، هذا من جانب. ثم بعد ذلك اعتني بصورتك وجسدك، ليس لأن ذلك هو الأهم، لكن لأن ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون عنايتك بصورتك وجسدك نوعا من أنواع العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله عندما تفعله بنية صالحة.
وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
سبحان الله، إذا جاءت الدنيا فرح واضطرب وصار ما شاء الله سكران بالدنيا عندما تأتي، كما جرى مع قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، لكنه إذا ابتلي فضيق عليه ماذا يفعل؟ يسخط ويغضب، وربما يقصر في حق الله تبارك وتعالى، وربما يتكلم عن الله عز وجل كلاما لا يليق، والله تبارك وتعالى في الحالتين يبتلي الإنسان إما بالغنى وإما بالفقر.
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش،
يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شيك بشوكة فلا انتقش، يعني ألا يتخلص من هذه الشوكة. لماذا؟ لأنه كان عبدا لهذه الأشياء.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله تعالى، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
سبحان الله، يعني يقوم بكل هذه الأعمال، وفوق ذلك لا يأخذ حظه من الدنيا، ما له مكان، إن شفع لا يشفع، لا تقبل شفاعته، وإن استأذن لحاجة لم يؤذن له. ثم بعد ذلك تراه دائما ليس في المكان الذي يشتهيه، وإنما يكون في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. انظروا أيها الإخوة، هذا الإنسان العظيم ماذا يفعل؟ يعني يكون دائما في الموضع الذي يحتاجه هذا الموضع، إن احتاجه المسلمون في هذا المكان سارع إليه، احتاجوه في هذا العمل سارع إليه، ومع ذلك يقوم بالواجبات والمسؤوليات ويضحي التضحيات، فإذا جاء إلى المكاسب لم يعط منها شيء. لماذا؟ لأنه لا يظهر أعماله للناس. الإنسان متى يعرف أيها الإخوة؟ عندما يظهر عمله. يعني مساكين بعض الناس تراه إذا عمل عملا، كلما عمل عملا أراد أن يعرف، أراد أن يصفق له، وأراد أن يثنى عليه، وأراد أن يشار إليه بالبنان، وأراد بذلك امتيازات ومكاسب وما شابه ذلك. مسكين، كلما فعل شيئا تراه يعني يريد دائما مكاسب، امتيازات. نعم، يعني سبحان الله، هذا الإنسان يعني عندما لا ينال هذه المكاسب ماذا يحصل؟ يقصر في عمله ويترك العمل الصالح. ليه؟ يقول لك يعني اعمل خيرا تلقى شرا، يعني هو الآن يرى أنه لا ينال أجره من الناس. طبعا لأنك تريد الأجر من الناس، والله عز وجل دعانا إلى الإخلاص في العمل الصالح، فأنت عندما تحسن لإنسان لا تنتظر الأجر منه، ولا تنتظر الجزاء منه، ولا تنتظر الإحسان منه، وإنما افعل ذلك معه وابتغ بذلك وجه الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
وهذا العبد المؤمن المخلص لله تعالى الذي يبتغي وجه الله تعالى لا يبالي بالدنيا ولا يطمح إلى مراتبها وجاهها وزخارفها وزينتها.
هناك قصة جرت مع المسلمين في بعض المعارك. هناك يعني معركة استعصى فيها الحصن على المسلمين، فقام بعض المجاهدين المقاتلين باختراق ذاك السور، ويعني فتح نقب فتح في الجدار ودخل وفتح الحصن، وكان سببا لانتصار المسلمين. قائد الجيش سأل من صاحب النقب؟ سبحان الله ما أجابه أحد. من صاحب النقب؟ ما أجابه أحد. من صاحب النقب؟ ما أجابه أحد. نعم، يريد أن يكافئهم، يريد أن يثني عليه، يريد أن يتعرف عليه. فقال: أقسمت عليك إن كنت تسمعني إلا أتيتني. فجاءه رجل متلثم، فلما صار بين يديه قال: أنا أدلك على صاحب النقب. قال: أين هو؟ قال: بشرط. قال: ما هو؟ قال: ألا تسأله عن اسمه ولا اسم أبيه ولا اسم قبيلته ولا تعطيه شيئا ولا كذا. اشترط عليه شروط كاملة. قاله: قبلت. قال: أنا صاحب النقب. قاله: ما اسمك؟ قال: اشترطت عليك ألا تسألني عن شيء. فعلا انصرف الرجل ولم يعرفه أحد. فكان هذا القائد للمعركة يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. هذا الرجل المخلص الذي كان سببا لانتصار المسلمين ولم يرد أن يعرف أبدا، بل أراد أن يبقى عمله لله تبارك وتعالى لا ينال به شيئا في هذه الدنيا، لا بد سمعة ولا مكان ولا منزل، إنما يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. الله يا إخوة الأكارم، نحن اليوم ما أحوجنا أن نخلص أنفسنا من براثن هذا العصر، لأن هذا العصر شأنه كله على الظهور والإعلام، أن يراني الناس وأن يثنوا علي وأن يعجبوا بي وما شابه ذلك. سبحان الله، ثقافة عصرنا هي الإعلام والظهور، بينما توجيهات ديننا ما هو؟ الإخلاص لله عز وجل، وأن نعمل العمل نريد به وجه ربنا تبارك وتعالى.
وإنما يبتغي القرب من الله تعالى والمنزلة العالية عند الله تعالى. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين. إذا الدار الآخرة لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما بدهم لا مكان ولا جاه ولا منزل ولا رفعة ولا بد شيء من أحد. سبحان الله، تراهم يعملون الأعمال العظيمة وقلوبهم متعلقة بالله تبارك وتعالى، يقولون بلسان حالهم ومقالهم: اللهم إنا نريدك لا نريد شيئا سواك.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له.
لا يؤبه له. سبحان الله أخواننا، هذه الكلمة عجيبة، لا يؤبه له. ليه؟ لأن الناس أيها الإخوة إنما يعطون المنزلة والمكانة ويعطون الجاه والمنصب لمن؟ لهذا الإنسان الذي يظهر واللي عم يتاجر بأعماله يريد بذلك وجه الناس وما شابه ذلك. أما الإنسان الذي يعمل بإخلاص لا يظهر من عمله من عمله شيئا، وإنما يفعل بالسر، يقدم الكثير ولا يأخذ إلا القليل، تراه يبذل ولا يطالب بحقه بشيء. لماذا؟ لأنه يطلب من الله تبارك وتعالى، فهو يعمل لله ولا يريد بعمله إلا وجه الله تعالى.
كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره.
لو أقسم على الله لأبره. إذن له مكان عند من؟ عند الله. له منزل عند من؟ عند الله. طب وإذا كنت معظما عند الله ماذا يعنيك تعظيم الناس؟ وإذا كنت مرضيا عند الله ماذا يعنيك يعني رضا الناس؟ لا شيء أيها الإخوة، لا شيء أبدا. يعني المكانة الحقيقية والمنزلة الحقيقية والجاه الحقيقي أين؟ عند الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يعني أنا الآن لو كنت في أعظم جاه في الدنيا وعند الله ما لي قيمة والعياذ بالله، ماذا ينفعني كل ذاك الجاه؟ لا شيء. طيب وإذا نسيني الناس ولم يعرفوا شيء يعني من حقوقي أبدا، ضيعوا كل حقوقي وأنا لي مكاني عند الله عز وجل، يا سلام. حقيقة إخوة الأكارم هذه هي السعادة الحقيقية وهذا هو العطاء الحقيقي.
لو أقسم على الله لأبره. ومنهم البراء بن مالك: فلا ينبغي للمسلم أن يكون أكبر همه ومبلغ علمه الدنيا ومالها، فإن ذلك شقاء في الدنيا والآخرة.
هذا الإنسان يعمل كل ما إجاء إزعاج من الناس بينزعج. ليه؟ لك أنا عم عمل بالحسن هني عم يساوي لي كذا. لك يا أخي انسى الناس، اشتغل لأجل الله تبارك وتعالى وعندها لا يزعجك من الناس شيء، لأنك لا تنتظر منهم شيئا.
ولا ينبغي أن يكون أكبر همه المظاهر والمفاخر الشكلية. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
اسمعوا النتائج أيها الإخوة. من جعل همه في آخرته في رضا الله سبحانه وتعالى، ما هي النتائج؟ جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. هذا اليوم ما نعانيه اليوم، القلق، الاضطراب، التشتت، سبحان الله تلاقي الهم يركبنا من كل جانب. ثم قال: وجاءته الدنيا وهي راغمة. لماذا؟ لأن جعل همه في آخرته.
ومن كانت الدنيا همه
والعياذ بالله
جعل الله فقره بين عينيه.
دائما خايف من المستقبل، خايف من الفقر، خايف من المرض، خايف من كذا. سبحان الله، نقول يا أخي علق قلبك بالله وسلم أمرك لله، تعيش بين الناس في عافية وسلامة. والله يا أخوان الأكارم، الإنسان الذي يخاف من الهموم، يخاف من المستقبل، والله يعيش في ألم لا ينقطع أبدا. وبالنهاية سبحان الله المستقبل بيد الله عز وجل. إذا رب مقدر شيء فلا بد أن يكون، وإذا ما لم يقدر شيء من هذه الأشياء التي توهمتها فأنت عذبت نفسك بالوهم من غير طائل. طيب ما هي الفائدة؟ لذلك إخوة الأكارم سلم الأمر لله واستسلم لمراد الله تبارك وتعالى وسل الله العافية، وسل الله العافية.
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
يعني كل هالتعب، كل هالجهد، كل هالوقت الضائع، كل هالتفكير، كل هالهم، بالنهاية لن تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك. لن تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك. وانظر إلى هذه العقيدة العظيمة كم لها من الأثر في حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وكم لها أثر في علاقتنا مع الخلق وفي تعاملاتنا في الأسواق، وكم لها من الأثر في هدوء الإنسان وطمأنينته وسكينته عندما يعلم أن الرزق بيد الله.
وقد جاء في الحديث الوارد في دعاء المجلس كما رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيه،
آمين،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
يعني تأتي المصائب لكن مع وجود اليقين بالله تهون هذه المصائب. ليه؟ نعم، جاءت مصيبة، الله يفرجها، الله يذهبها، الله يصبرنا، الله يثيبنا، الله تبارك وتعالى به الأمل وعليه المعول. فترى هذه المصيبة تمر على الإنسان المؤمن كأنها لم تكن، وتأتي على الإنسان الذي لا يتمتع بهذا الإيمان كأنها جبال على صدره. فترى الإنسان بسوء أدائه يعذب نفسه بعذاب فوق عذاب المصيبة. المصيبة قد تكون صغيرة لكن بسوء أدائنا معها والله نتعذب بها كأنها من أعظم الأمور.
ومتعنا بأسماعنا، آمين، وأبصارنا، آمين، وقوتنا ما أحييتنا، آمين، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اللهم آمين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.